بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال رواه البخاري ومسلم. طيب سريعا كده علشان اللي محضرش معانا امبارح، احنا قلنا إن بداية الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن كام قسم؟ 3 أقسام. القسم الأول هو الحلال البين الواضح. زي إيه؟ إحنا ضربنا أمثلة حلال البين الواضح زي شرب الشاي مثلا، وحرام بين. حرام بين يعني مفيش حد يعني يشك ان دي حاجة حرام، زي القتل، السرقة، الزنا، شرب الخمر، اكل الربا، ده حرام واضح. ماشي. وبينهما امور مشتبهات، في بين الحلال وبين الحرام امور مشتبهات. طيب احنا قلنا هي الحاجة دي بتشتبه على مين؟ اما بتشتبه على عموم الناس يعني غير العالم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. فإما إن المقصود هنا إن غير العالم الأمر بيشتبه عليه، زي مثلا إحنا لما يبقى أنت مثلا في حكم مسألة أنت مش عارفه، فهو بالنسبة لك من المشتبهات، أنت مش عارف هو ده حلال ولا حرام. هو في حكم يعني، هو الأمر ده عند العالم ده أمر يعني معلوم، ما تسأله هيقول لك لا والله دي حلال دي حرام. فأنا هو الأمر اشتبه علي بسبب إيه؟ بسبب الجهل. أو ممكن يكون الأمر من المشتبهات حتى عند العالم، لأن إيه العلماء اختلفوا في حكم المسألة دي. تمام. واتكلمنا امبارح عن إيه أسباب الاختلاف، يعني ايه اسباب ان الامر يكون عند العالم من المشتبهات. لحد كده تمام. طيب احنا بقى هنا بنتكلم عن ايه، ازاي الانسان يتعامل مع المشتبهات. يبقى الاول في حلال بين وفي حرام بين، ده انا محتاج ان انا اتعلمه، يعني محتاج ان انا ادرس الفقه واعرف الحاجات الحلال الواضح والبين والحرام البين اللي هي اصلا معلومه من الدين بالضروره، ومحتاج ان انا اتعلم احكام ديني علشان في حاجات كتير من الامور اللي هي مشتبهه عليا دلوقتي، لو انا درست ولو انا اتعلمت خلاص الاشتباه ده هي ايه، هيزول. يعني في احكام كتير انت مش عارف، لكن اول لما تبتدي تتعلم هتلاقي الدنيا نورت عندك، وخلاص ده ما بقاش من المشتبهات، بقى الحمد لله شيء معلوم بالنسبه لك. فيبقى الحديث بيعلمنا ايه يا جماعه؟ بيعلمنا ان انت تبقى عارف الحلال البين والحرام البين، وتحاول ان انت تتعلم الامور اللي تشتبه عليك، علشان الحاجة دي تنتقل من المشتبهات الى الامور المعلومة البينة الواضحة. تمام. طيب في حاجات بقى هي تبقى مشتبهة، يعني حتى انا جيت مثلا سألت اهل العلم ولقيت في خلاف، ازاي بقى ان انا اتعامل مع المشتبهات دي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن اتقى الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا. طيب خلينا نسأل سؤال، يعني ايه فمن اتقى الشبهات؟ يعني ايه فمن اتقى الشبهات؟ هنا ابن رجب بيقول ايه؟ قال بعدما ذكر يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. وقال ابو ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء الا وقد ذكر لنا منه علما. وبعدين ذكر مسألة الشبهات، قال: وقد فسر الامام احمد الشبهة بانها منزلة بين الحلال والحرام، ده في صفحة 42. قال: وقال من اتقاها فقد استبرأ لدينه. بيقول بقى ايه، وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام، ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط. وبعدين ذكر هنا ايه ازاي ان احنا نتعامل مع ده. ماشي. قال قوله صلى الله عليه وسلم، ده في صفحة 43 بقى: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال ابن رجب رحمه الله: قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين، أحدهما من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه، فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه. الشيخ طريفي في الهامش تحت بيقول ايه، ايوه صحيح، بيقول ايه: فيه جواز ترك المحرم والمشتبهات خوفا من السب، مع انه لا يثاب على الترك احد الا بنية، ولا بأس اذا كان وازع الطبع اقوى في الانسان ان يوعظ به لترك المحرمات. اما في العبادات فلا بد من وازع الشرع، ولو اشترك معه وازع الطبع فلا بأس. هنشرح كلام ايه، كلام شيخ طريفي دلوقتي. هو عايز يقول ايه هنا، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فمن اتقى الشبهات، اتقى الشبهات يعني الامر اللي يشتبه عليك، مش عارف ده حلال ولا حرام، زي ما الامام احمد بيقول هي منزلة بين الحلال والحرام، حاجة مشتبهة انا مش عارف اتعامل مع المشتبهات دي ازاي. في واحد جريء، فأي حاجة من الأمور المشتبهات دي فيها خلاف، وده بيقول حلال وده بيقول حرام، فيتجرأ إن هو إيه يعملها. فهو إيه بيتتبع الرخص، بيتتبع الأمور المشتبهة، وعنده جرأة بيدخل فيها، ما عندوش مشكلة. وفي واحد تاني بيخاف، يقول لك يا عم طب افرض طلعت حرام، فأنا هتقي الشبهات، المال ده أنا مش عارف هو المال ده حلال ولا حرام، خليني في السليم يا عم واتقي الشبهات، انا مش عارف المعاملة دي صح ولا غلط، حلال ولا حرام، انا مش عارف الحاجة دي قبل ما اقدم عليها حلال ولا حرام. فانا دلوقتي سألت، استفتيت عالم، فالعالم ده قال لي الحاجة دي حلال، خلاص يبقى هي ما بقتش من المشتبهات عليا. طب انا سألت واحد قال لي حلال، وسألت واحد قال لي حرام، فبقت ايه، ده بالنسبة لي ثقة، وده بالنسبة لي ثقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلم المؤمن خلق، طبع، اللي هو ايه الورع، ان انا اترك الامور المشتبهات، اترك الامور المشتبهات. طبعا احنا بنتكلم عن ايه، واحد سأل في مسألة وقال له دي حلال او قال له دي حرام، وخلاص هو يثق في كلام الشيخ ده وبيقلد ده، خلاص هو ده مش معانا في الحديث، فاهمين، ده مش معانا دلوقتي. لكن حاجة هي فعلا هي مشتبهة عليا أنا مش عارف، سألت قالوا لي والله لا ده حلال مفيش أي مشكلة خالص، المعاملة دي مفيش فيها أي حاجة، سألت واحد تاني قال لي ده حرام لا يجوز، وده مثلا من الربا، طب أعمل إيه دلوقتي؟ هو ده بقى المخاطب هنا في الحديث. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات يعني إيه؟ يعني هو يعني بيجعل بينه وبين الشبهات وقاية، يبتعد عنها، بيجتنب الشبهات. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني ايه استبرأ؟ استبرأ يعني هو هنا كاتب ايه؟ طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشيء. يعني ايه استبرأ لدينه؟ طلب البراءة لدينه، يعني ان الامر ده ممكن يبقى حرام، فلو انا عملته انا كده ايه؟ هعمل حاجة حرام، فديني مش هيبقى بريء لأن أنا عملت الحرام. طيب فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني إيه استبرأ لعرضه؟ ما هو ممكن الحاجة اللي أنا بعملها دي وهي من الشبهات من المشتبهات، ممكن الحاجة دي عند الناس التانية تبقى إيه؟ تبقى حرام. فالناس لما تشوفني بعمل حاجة هي عندهم حرام، فأنا هيتكلموا فيا، هيقولوا ده فلان أشوف بيعمل حاجة حرام اهو، فلان ده كذا. فيبقى انا ايه؟ انا ما طلبتش البراءة لديني ولا لعرضي، بخلاف الشخص اللي هو ايه؟ اللي بيخاف. من يتقي الشبهات لاشتباهها عليه فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه. ومعنى استبرأ يعني طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشيء. وفي هذا دليل على ان من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. يعني ده، وده المثال ده مثلا بعيد عن اللي احنا هنقوله دلوقتي، بعيد عن الحديث يعني، لكن مثلا واحد يحط نفسه في موضع الشبهة، موضع تهمة، انت ما تقفش فيه، واقف في مكان مثلا الشباب واقفة مثلا شكلها مش كويس، بيعملوا حاجة ولا بيشربوا حاجة ولا مش عارف ايه، فالوقفة تعرض نفسك للتهمة او لسوء الظن، لما حد يشوفك واقف مع شباب مش كويسين مثلا بيشربوا او مشهور عنهم كذا، فانت عرضت نفسك لده. انت مثلا البنت ماشية مع بنت سمعتها مش كويسة، ومعروفة ان هي ليها علاقات بالولاد ولبسها مش كويس وأخلاقها مش كويسة ودينها مش كويس، فهي ماشية اللي هيشوفها معاها وعارف أخلاق البنت اللي هي إن أخلاقها وحشة وماشيها مش كويس فأنت بتعرضي نفسك للشبهة، تعرضي نفسك للتهمة إن الناس تسيء فيك الظن، أو يقولوا ما هي ماشية معاها يبقى هي شبهها. فالإنسان يتقي الشبهات. انا ما عرضش نفسي للذم، استبرئ لدينه وعرضي، قد استبرأ لدينه وعرضي. يبقى ده ايه القسم الاول؟ القسم الاول اللي هو الانسان اللي بيتقي الشبهات. طيب القسم الثاني، قال: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده. ركزوا في الكلام، يعني هو واحد هي خلاص ده امر يعني انا مش عارف ده حلال ولا حرام، ومع ذلك ايه عملته، واخدين بالكم؟ يعني هي مشتبهة عند مين؟ عند الشخص. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ليه يا شباب؟ ايه رأيكم؟ ليه من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ لأن أولا ممكن تكون الشبهة دي إيه؟ ممكن تكون حرام، ممكن تكون هي فعلا حرام، صح؟ فاللي اتعود إن كل حاجة بتشتبه عليه في الدين يتجرأ ويقوم عاملها، يعني حاجة حلال وحرام، ده قال حلال وده قال لك يا عم في واحد قال حلال خلاص نعملها، في واحد قال حلال فنعملها، فيتجرأ عليها فيعملها، ده ايه؟ ده معرض ان هو يقع في الحرام، لان هي حاجة ايه؟ هتبقى حلال يا هتبقى حرام، صح؟ او ايه زي ما ابن رجب هنا قال معنى هذا يفسر بمعنيين: احدهما أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة، واخدين بالكم؟ ذريعة إلى ارتكابه الحرام بالتدريج والتسامح. يعني إيه؟ يعني يا جماعة التقوى والورع دي زي ايه؟ زي عضلة كده انت بتقويها. فالشخص اللي بيتجرأ، اللي بيقع في الشبهات، العضلة بتاعته حصل فيها نوع من الارتخاء، فهو اي حاجة بالنسبة له فيها خلاف، احنا بنتكلم حلال وحرام، فهو بالنسبة له ايه؟ يا عم ما خلاص، في واحد قال حلال، فبيجي عند حتة معينة ممكن يتعرض عليه الحرام، والعضلة بتاعت ايه التقوى دي او العضلة بتاعت الورع خلاص هي ايه مرتخية على الاخر، هو ما عندوش اي مقاومة، هو ما تعودش ان هو يعمل مساحة بينه وبين الحرام. فاهمين الشخص اللي احنا بنتكلم عنه؟ فهو بيقول ايه، ان يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده انها شبهة ذريعة الى ارتكابه الحرام. ذريعة يعني ده يوصل ان هو يقع في الحرام. ازاي بقى؟ بالتدريج والتسامح. يعني ايه التدريج والتسامح؟ يعني واحدة واحدة، يا عم مفيش مشكلة، ده حاجة بسيطة، يعني ده فيها حرمانية قليلة، وبعدين ما هو في ناس قالت ان هي عادي. فيبتدي ايه لما يتعامل مع الحرام بالشكل ده، يجي بعد كده مرة واحدة يتعرض عليه حرام صرف بقى، ما يقدرش يقاوم. فاهمين الحتة دي؟ فلازم أنا أربي نفسي على مساحة من التقوى، مساحة من الورع، إن أنا أقول لنفسي لأ، إن أنا ممكن أترك حاجة هي تكون مباحة لكن هي ممكن توقعني في الحرام فأنا هسيبها. ليه؟ علشان أنا عايز أربي نفسي إن هي تتعود تسيب وتعمل مسافة بينها وبين الحرام. فكأن الشخص إيه؟ الشخص اللي بيقع في الشبهات ده كده على الطرف خالص، على طرف دايرة الحرام، ممكن يقع فيها بكل سهولة، زي المثال النبي عليه الصلاة والسلام هيذكره دلوقتي. طيب ده ايه؟ ده التفسير الأول اللي هو من وقع في الشبهات وقع في الحرام. التفسير الثاني قال ابن رجب: أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أم حرام، فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر، فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام، بس هو يدري إيه؟ إن ده إما حلال وإما حرام. فأنت ليه أقدمت عليه؟ يعني ليه مش خايف إن أنت تعمل حاجة حرام تتجرأ؟ يعني كتير من يعني مش عايز أقول النسبة الأغلب من الناس اللي بتتعامل في التجارة دلوقتي، هو بيعمل الحاجة يعني بيعملها من غير ما يسأل، وبعدين يجي يكتشف بعد لما خلاص دخل في الموضوع وحط فلوس وعمل، يكتشف ان هي حرام. هو لا يبالي، هو مش شاغل نفسه ان هو يسأل في البداية هي المعاملة دي صح ولا غلط، حلال ولا حرام. يعني قليل اللي بيستفتي قبل كل معاملة، في حاجات بياخدها كده بالفهلوة فيقول لك لا عادي، ما شكلها كده ما فيهاش حاجة فيعمل حاجة. فالأصل ان الانسان ايه؟ يخاف قبل ما يقدم على الحاجة، يسأل هي دي حلال ولا حرام؟ أتعامل في دي إزاي؟ قال: فأما من أتى شيئا يظنه الناس شبهة لعلمه أنه حلال في نفس الأمر. هنا ركزوا في الحتة دي عشان دي مهمة. بيقول إيه؟ طيب أنا واحد الأمر ده مش مشتبه عليا، يعني أنا عارف إن هو حرام، انا عارف ان هو حلال، عارف ازاي؟ والله انا استفتيت، سألت حد اثق في علمه وفي دينه وفي امانته، وقال لي يا عم الحاج الحاجة دي حلال، توكل على الله مفيش فيها مشكلة. وفي ناس تانية حواليا الامر ده مشتبه عليه، هما مش عارفين لسه برضو، زي ما انا ما كنتش عارف، فانا عملت الحاجة اللي انا عارف ان هي حلال بعد لما انا استفتيت، وهم شايفينها حرام، هنا في مشكلة. بيقول: فأما من ده كلام، معنى كلام إيه ابن رجب، بيقول: فأما من أتى شيئا يظنه الناس شبهة، يعني راجل عالم وعمل حاجة والناس فاكرة إن دي حاجة حرام، لكن هو يعلم إن هي إيه حلال، لعلمه أنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه، لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا. يعني برضو ايه، ما تجيش تعمل حاجة انت عارف ان هي حلال، وسألت شيخك وسألت العالم وعارف ان هي حلال، ولكن المشهور عند الناس ان الحاجة دي حرام مثلا، او الناس مش عارفين، فما تجيش قدام الناس تقوم عامل حاجة غريبة بالنسبة لهم، او تكون سبب ان الناس تسيء فيك الظن او تطعن فيك، وانت كده بتجلب لنفسك ايه، الذنب. فهنا بيقول ايه، كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه واقفا مع صفية، إنها صفية بنت حيي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو إيه، وهو راجع بيوصل السيدة صفية رضي الله عنها لما زارته في الاعتكاف، فاتنين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شافوه ماشي مع امرأة في وقت الليل وفي العشر الأواخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول لما شاف الصحابة قالوا إيه، فلما قالت صفية، فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، مشي بسرعة، فقال على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله سبحان الله يا رسول الله، يعني احنا يعني هنظن فيك. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. ماشي. فقال إنها صفية. وخرج أنس إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا، فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه، وقال من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. طيب، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام شبه بقى ايه القصة دي بتشبيه جميل. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يقول كالراعي يرعى حول الحمى، الراعي راعي الغنم، يرعى حول الحمى. الحمى ده اللي هو ايه، يعني مثلا انت راجل كده ايه، راجل من الاغنياء وعندك عندك فيلا او عندك عزبة وليها حديقة كبيرة وارض ونخل وشجر وزرع وفاكهة وحواليها سور. فالسور ده يعني سور ايه، يعني مثلا سور الناس ممكن ان هي تدخله يعني عادي يعني. فواحد بيرعى الغنم حول الحمى حوالين السور ده، كأن حتة كده ايه متحددة، دي الارض بتاعت فلان ماشي، وقاعد يرعى حول الحمى. فممكن اي غنمة تقوم داخلة الارض تقوم واكلة من الفاكهة او من الخضار او من الزرع اللي موجود ايه، صاحب الارض صاحب الحمى. فاللي بيحوم حوالين الحرام هو عامل كده بالظبط، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يوشك ده من أفعال المقاربة، يعني هو قريب إن هو يقع، أنت قاعد حاطط نفسك في أماكن الحرام مع صحبة مش كويسة في بيئة مش كويسة، وقاعد إيه كل ما يتعرض عليك حاجة حلال حرام هعملها، أصل في ناس قالت حلال. ده عامل بالظبط زي إيه، كالراعي يرى حول الحمى، انت قريب جدا ان انت تقع في الحرام، يوشك ان يرتع فيه. قال هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات، وانه يقرب وقوعه في الحرام المحض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه، والله جل جلاله حمى هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها، ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم، وجعل من يرعى حول الحمى جديرا بأن يدخل الحمى. انت بقى لما تقترب من الزنا ممكن انسان يقع فيه. قال ويرتع فيه، فكذلك مش بس ان هو يدخل، ده يدخل ويرتع كمان. فكذلك من تعدى الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة. فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض، يعني خليقا به ان هو يقع في الحرام ويقع فيه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات، مش بس إن الإنسان يترك، ابعد. وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا. قد خرج الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. قال أخرجه الترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف. ولكن المعنى إيه؟ المعنى صحيح، إن الإنسان يعني محتاج إن هو يترك بينه وبين إيه؟ بين الحرام مسافة. قال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. يعني ممكن يترك حاجة هي حلال، لكن هو خايف إن الحاجة الحلال دي هتوقعني بعدين في حاجة حرام فيسيبها. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا، حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. فاهمين يا شباب؟ هاتي في صفحة 45. قال قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني ختام الحديث، شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام جميل. يعني بدأ الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وبعدين الوصية إيه؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ما تتجرأش إن أنت تتخطى الحمى، الحدود، حدود ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين قال إيه؟ طيب إيه اللي يخلي الإنسان، يتجرأ ويقع في الشبهات ويقع في الحرام؟ وإيه اللي يخلي الإنسان إن هو يتعامل مع الشبهات التعامل ده بالتقوى، إن هو يترك بينه وبين الحرام مسافة، من اتقى الشبهات؟ إيه اللي يخليه يعمل كده؟ القلب. يعني علاقة القلب بالحلال والحرام إيه؟ في حاجتين يا جماعة، ركزوا في الكلام ده. الحاجة الأولى إن لما القلب يصفو وينصلح هيرى الأمور على حقيقتها. كل ما كان قلب الإنسان أطهر، كل ما كان القلب ده يعي الحق ويرى بنور الله سبحانه وتعالى ويرى الأمور على حقيقتها ويوفق للسداد. يعني كل ما قلبك يبقى طاهر، كل لما انت تسمع يعني سبحان الله ان الانسان قلبه يميل للحق ويميل للخير، فيشوف الحلال حلال ويشوف الحرام حرام، يشوف الحاجة على حقيقتها. لان في واحد هو شايف الحلال حرام وشايف الحرام حلال، شايف الحق باطل والباطل حق. هي ده مشكلته فين؟ مشكلة في القلب. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لو القلب ده أعمى خلاص. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. دي نعمة، نعمة إن أنت تبقى شايف الحق حق على حقيقته، وبتقول يا رب أنا عايز أشوف الحق، عايز أشوف الحق على حقيقته، ويا رب أرزقني إن أنا أتبع الحق. وممكن واحد عارف الحق لكن لا يتبع، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فالقضية في القلب، أنت بقى أخبار قلبك إيه؟ أخبار قلبك إيه؟ وده بتشوفه بالمناسبة، يعني بتشوف مثلا الشاب اللي هو بدأ يقع في المعاصي، ومثلا حتى في باب العلاقات، بعد شوية تلاقيه يقول لك عادي، هو مفيش مشكلة أصلا، هي الصحوبية مش حرام على فكرة، المعاملة اللي أنا بتعاملها دي مفيش فيها حاجة، الربا ده مش حرام، المال ده. فهو ما بقاش شايف الحاجة الحرام حرام، شايفها عادي حلال مفيش فيها مشكلة. هنا القلب بقى فيه مشكلة. فده المعنى، إن القلب لما يكون سليم هترجع بقى إيه البوصلة، هتبقى إيه منضبطة، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فبيسأل ويستفتي ويستفتى عالم، وبعدين قلبه ينشرح ويميل للحق. كويس. الحاجة التانية إيه؟ إن اللي هيمنع الإنسان من الإقدام على الشبهات أو على الحرام هو القلب. قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. شو هو بيقول؟ فمن اتقى الشبهات. طب هيتقي الشبهات إزاي؟ هيتقي الشبهات بالقلب، صلاح القلب. فابن رجب يقول إيه؟ قال فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه، واجتنابه للمحرمات، واتقاءه للشبهات، بحسب صلاح حركة قلبه. فإن كان قلبه سليما إذا صلحت صلح الجسد كله، فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكره، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. طيب، وإن كان القلب فاسدا، وإذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله، وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب هوى القلب. قال ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شوف في قوله سبحانه وتعالى وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، جاء ربه بقلب سليم، يعني هو جاء الباء دي باء المصاحبة، يعني واحد حافظ على القلب في الدنيا وجاء حتى وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بهذا القلب السليم، إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه. شوف هنا الفجائية دي، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل أو ماذا تعبدون. قال فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها، وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وما يحبه الله وخشية الله وخشية ما يباعد منه، فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله. شوف بقى ابن رجب بيقول لك طب ازاي تصلح القلب ده، بيقول لك القلب ده لا ينصلح حتى تستقر فيه معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك، وهذا هو حقيقة التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله. فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له. قال الحسن رحمه الله ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. قال: فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم فلم يبق فيها إرادة لغير الله، صلحت جوارحهم فلم تتحرك إلا لله جل جلاله وبما فيه رضاه، والله أعلم. فنستفيد من الحديث يا شباب إن الإنسان أول حاجة يتعلم حلال بين والحرام بين، وبينهما أمور المشتبهات. الأمر المشتبه علي ممكن أنتقل أو ينتقل من كون الأمر ده مشتبه لأن هو خلاص إيه من الأمور البينة بالعلم، وبعدين أتعلم إن أنا أترك بيني وبين الشبهات وبين الحرام مسافة. ودايما أتذكر المثال ده: كالراعي يرى حول الحمى. الحاجة الأخيرة إن اللي هيعيني على ده إصلاح القلب، وإصلاح القلب يكون بإيه؟ يكون بالتعرف على الله سبحانه وتعالى، قراءة فيه الأسماء والصفات، تدبر القرآن، الصلاة بالليل، وهكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.